بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في العيدين والتجمل فيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل فيها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب العيدين سمي العيد عيد لأنه من العود، سلم يعود ويتكرر، لأن العيد يتكرر في كل سنة مرة. فلأهل الإسلام عيدان سنويان يعودان ويتكرران في كل عام، عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد الثالث عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. وهذا الكتاب معقود للعيدين وما يتعلق بهما من الأحكام، وما له صلة بهما. الباب الأول في العيدين والتجمل فيه. استدل المؤلف رحمه الله على مشروعية التجمل في العيدين بهذا الحديث، بقوله: تجمل بها للعيد والوفود. فإن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، ولم ينكر عليه، قال: تجمل بها للعيد والوفود. فدل على مشروعية استحباب التجمل للعيدين، وكذلك لملاقاة الوفود. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على عمر قول تجمل العيد والوفود، وإنما أنكر عليه قوله: اشترى هذه لأنها لباس حرير. أنكر عليه الشرع أرضه أن يشتري لباس الحرير، ولم ينكر عليه قوله: تجمل بها للعيد والوفود. ففيه مشروعية التجمل للعيد وللجمعة والملاقاة الوفود والرؤساء والأعيان. وقوله: أخذ عمر جبة من الاستبرق، الاستبرق حرير رقيق، وجدها تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، ابتع اشتر هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، يعني من لا نصيب له، وهم كفار، هم الذين لا خلاق لهم، لعيث الذين أسلم في الآخرة من خلاق، يعني هذه لباس الحرير لا يلبسها من الرجال إلا من لا خلاق له، وهم كفرة. أما المسلمون فإن الله حرمها عليهم على الرجال، فأنكر عليه كونه عرض عليه أن يشتري جبة الحرير، ولم ينكر عليه قول تجمل بها للعيد وللوفود. فقوله: اشتر هذه، ابتع هذه، تجمل بها العيد والوفود، فيه إقراره إنكار، إنكار أنكر عليه كونه عرض عليه أن يشتري جبة الحرير، وأقر على قوله: تجمل بها للعيد وللوفود. البخاري رحمه الله استدل في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قوله: تجمل بها العيد والوفود، ولم يقل إن العيد لا يتجمل له والوفود لا يتجمل له، أقرح عليها وتجمل بها العيد والوفود، لكن أنكر عليه كون هذه الجبة التي يشتريها من حرير. فإذا ابتعها قل ابتع هذه تجمل بها العيد والكود فيها هي إنكار وإقرار، إنكار لكونها جبة حل وإقرار لقول تجمل بها العيد والكود. وهذا هو استدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث الترجمة، وهي مشروعية التجمل للعيد، وكذلك الوفود والملاقاة الرواسة والأعيان. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبس، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلق له وأرسلت إلي بهذه الجبة. يعني بعد لبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة الحرير، جبة من الحرير. فظن عمر رضي الله عنه أن النبي يريد منه أن يلبسها، قال يا رسول الله في الأول قلت هذه لباس من لا خلق له ثم أرسلت إليه بهذه الجبة ماذا أعمل بها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيعها أو تصب بها حاجة. ففي دليل على أنه لا يلزم من إهداء الشيء الذي لا يجوز للمهدى إليه أن يلبسه أو يستعمله، لا يلزم من الإهداء استعماله، بل يبيعه فينتفع بثمنه أو يهديه لمن يجوز له لبسه أو استعماله كالحرير والذهب، يهدى إلى الرجل المسلم فيبيعه ينتفع بثمنه أو يعطيه زوجته أو يبيعه على كافر أو يهديه إلى كافر قريب. وهذا للمحرم الذي ليس محرما لذاته ولعينه كالحرير والذهب، هذا محرم على الرجال الحرير والذهب، وليس محرم على النساء، ويجوز إهداؤه للكافر. أما المحرم لذاته كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز بيعه ولا إهداؤه لأحد مطلقا، الخمر والخنزير والميتة هذا لا يجوز إهداؤه ولا بيعه، بخلاف الذهب والحرير فإنه محرم على ذكور المسلمين دون إناث. نعم. لا كيف يعاقب الله على الشر؟ إذا أهديت له ذهب وحرير ما في شيء، باقي على كفره، لأنه لو ترك الذهب والحرير في حال كفره ما يفيده. إذا ترك لبس الذهب والحرير هل يفيده؟ ما يفيده إلا إذا أسلم. إذا أسلم ودخل في الإسلام ووحد الله حينئذ يقول ابتعد عن لبس الحرير. أما في حال الكفر فلا يفيد، لأنه يرى استعماله. نعم. يعطى هذا وهذا ما في مال، لا حرج، الأمر في هذا واسع. نعم. لا الذكور يجنب للذكر ولو كان صبيا ما يستربه الكبير. ها الحرير ما يستربه الذكر الحرير ولو كان صغيرا. لا لا المراد الحرير الأصل، الحرير الذي من دون القلب، لأنه يجب تمرين الصغار وتعليمهم على الآداب الإسلامية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة للسبت واضربهم عليها العسل وفرق بينهم في المضاجع. وابن السبع لا تجب عليه الصلاة، لكن باب التمرين وفرق بينه وبين أخوته في المضاجع فلا يحصل الشر. وقال إبراهيم نحن كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، سلف صالح يمرنون يضربونهم على العهد إذا حلف غرضه، والشهادة إذا شهد في غير حق في الزور ضرب ولو كان صغيرا حتى لا يتعود الشهادة في الزور، حتى لا يتعود الحلف في غيره. كذلك إذا كذب يضرب يؤدب، ضرب تأديب أو ضرب إذا يؤدب ومر ولو كان صغير حتى ولو كان السد يؤدب بما يزدر إذا كان يؤذي إخوانه ويعتدي ولو كان ابن 4 سنين قصيرة كان يفهم يؤدب ويمنع لا يفتح حتى تسوء خلقه. التبرين والتدريب كذلك ما يلبس ثوب الحرير لو كان صغير. نعم ذكر ايش؟ ها طلبة هذا قول لبعض الأقرب المال يعني الأقرب أنه يمنع مما يمنعه الكبير للتدريب والتمرين. الأدلة التي فيها أنه يمرن ويعلم الخير، كذلك الصحابة كانوا يصومون الصغار إذا كانوا يطيقون، فإذا بثوا أعطاهم اللعبة من العهد حتى يصغوا، كل هذا من باب التمرين. نعم من أي شيء؟ فلا جاء أن تستخدم مقدار أصبع وأصبعين وثلاثة وأربعة أصابع. ها في هذا جاء في رخص رجلين من الصحابة أن يلبس على الحرير لعلة بها والحكمة بهم من باب التداول، لأنه بارد على الجسد، هذا مستثنى، هذا مستثنى للعلة للضرورة. نعم
باب الحراب والدرق يوم العيد.
يهدي المسلم يعني إذا ما إذا كان لا تستعمل للشر فلا يهدي، أما إذا تستعمل للخير وللشر ينظر، إذا كان يستعمل للخير لا بأس، وإذا كان يخشى عليه أن يستعمل للشر فلا يهدي. لا ها يا إيش والله هذا يحتاج إلى تعمل هذا، لأنه ليس مثل الحديث قد يكون غرضه يتعدى. نعم يحتاج لهم. نعم هل تعمل؟ نعم
السارف عمر الهدية لأخيه حريب.
نعم كذلك الحديث الآخر ما أرسل بها إلى أخي المشرك في مكة،
هل يقال في
أنه هو في هذا الحديث نفسه الذي أرسل بها إلى بعث بها في هذا الحديث اللفظ الآخر أنه لما أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها إلى أخ له مشرك في مكة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، دل على لا بأس في جزاء الكافر. نعم
هل يقال في دليل على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟
قال بعضهم على بعضهم يحتج بهذا في مسألة أصولية خلافية، والقول الثاني أنهم مخاطبون، ومعنى أنهم مخاطبون أي أنهم يعذبون على عدم الالتزام بالأوامر والنواهي وعلى ترك الإيمان والإسلام، لكن لا تنفعهم في حال كفرهم، الالتزام بالأوامر والنواهي في حال كفرهم ما ينفعهم، معنى أنهم مخاطبون يعني أنهم يعاقبون على تركها وعلى ترك الإيمان. نعم لا الصيام ما هو حلال، ما ليس حلال، لكن إذا ترك من باب الاحتياط لكن ما هو حلال، ليس من حلال تسميته صيام عارف مصنع، مثل في صنع اللحم، هل تصنع اللحم هو اللحم؟ ها اللحم أيضا صنع في يشبه اللحم، هل يكون هو اللحم؟ تصنيع غير إيش؟ لكن ما هو من نفس المادة.
باب الحراب والدرق يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال
لكن لو كان نفس الحرير يصنعه ونفس المادة صح مادة يأخذ من الدابة المعروفة يجمع يأخذ الخيوط ويجمع ويصنع هذا هو الحد، أما إذا كان يجعل من مادة من غير المادة يصنع مادة أخرى غير مادة الخيوط التي أخذ من الدابة هذا شيء آخر. نعم.
حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراء
فأقامني وراءه خدي على خده فأقامني وراءه خدي على خده نعم ايش عندك ما عندك هكذا
فأقامني وراءه خدي على خده
ها ما في علاء عندك
عندي علاء
فأقامني وراءه خدي على خده نعم
فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي
نعم وهذا الباب معقول اللعب بالحراب والدرق ومثل السيوف خفيفة يوم العيد فالحراب جمع حربة والدرق جمع درقة وهي الترس وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها جاريتان تغنيان بغناء بعاث بعاث حرب كانت في الجاهلية بين الأوس والخزرج حرب ضروس وهاتان الجاريتان تغنيان بهذا الغناء فسكت عنهما النبي صلى الله عليه وسلم وأقرن فاضطجع على الفراش وحول وجهه فسكت عنهما ولم يكن على جاريتين الغناء يوم العيد ودخل أبو بكر رضي الله عنه والد عائشة قالت عائشة فانتهرني انتهر عائشة قال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف تتركين هاتين الجاريتين تغنيان فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يعني اتركهما قالت عائشة فلما غفل غمزتهما فخرجتا فيه دليل على جواز الغنى من الجواري الصغار والتغنيان فيه دليل على جواز الغنى من الجواري الصغار يوم العيد في الغناء الذي لا محذور فيه الجواري الصغار لا بأس غنينا بالغناء الذي لا محذور فيه وكذلك يجوز الغناء للنساء في العرس وضرب الدف لأن هذا من إظهار النكاح وهو علامة فاصلة بين النكاح وبين الصفات فيجوز غناء النساء في العرس وضرب الدف غناء في مدح الزوج وأهله ومدح الزوجة وأهلها بشرط أن لا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء ولا سماع من الرجال لأصوات النساء ولا يجوز هذا للرجال وإنما هذا للنساء وقولها وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب وجاء في اللفظ الآخر أنهم يلعبون في المسجد في رفقة المسجد فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين في دليل على جواز اللعب بالحراب والدرق والسيوف الخفيفة لما فيه من التدرب على السلاح والإعداد للجهاد في سبيل الله ولو في رحمة المسجد إذا كان المسجد في سعة يوم العيد لا بأس باللعب بالحراب والدرق والسيوف لما فيه من التدرب على السلاح والإعداد للجهاد في سبيل الله فقولها فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول لكم دونكم بني أرفدة يا بني أرفدة السودان يعني دونكم يعني يقرهم على اللعب. فيه دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجال على العموم. قال قامني وراء حد على حد. يعني جاءت حدها مقابل حد النبي صلى الله عليه وسلم. تنظر كسفة. يعني أدخلت رأسها وجعلته حاليا فوق كتفه وجعلته حدها محددا لحده وجعلت تنظر إلى السودان وهم يلعبون في الترق والحرام. فجاء يعني وضعت رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت حدها مقابل حده وجعلت تنظر إليه. في جواز نظر المرأة إلى الرجال على العموم كالنظر إلى المصلين أو اللاعبين بالترابة وغيرها لا بأس. وكذلك لا المرأة تنظر طريقها في الأسواق. أما النظر إلى الواحد من الرجال ليس لها لا أن تنظر إلى الرجل الواحد. النظر إلى الرجل الواحد تنظر إلى الرجل وتتأمل محاسنه لا تتأمله خشية الفتنة. ما تنظر إلى الرجل الواحد لكن تنظر على العموم. تنظر طريقها وهي ماشية. تنظر إلى الرجال المصلين عموم. أما تتأمل نظر واحد رجل واحد تتأمله هذا ممنوع لأن هذا ليس من الفتنة. كذلك الرجل ينظر إلى النساء على العموم أو ينظر نظر امرأة ينظر مثلا شخصها. أما أن ينظر إلى امرأة واحدة يتأملها هذا لا يجوز. يعني يتأمل امرأة ينظر يحدد النظر فيها ويصوب النظر فيها يتأملها هذا فيه فتنة. وكذلك المرأة لا تتأمل وتنظر الرجل واحد. أما على العموم لا بأس لكن ما في فتنة تنظر إلى الرجال العموم أو المرأة الرجل ينظر إلى النساء العموم أو ينظر شخصها ينظر شخص الرجل أو شخص أو ينظر شخص المرأة. أما التأمل للمرأة الواحدة ينظر فيها وتأمل وصعد النظر فيها فهذا ممنوع لما فيه من الفتنة. والنبي أقر عائشة على النظر إلى السودان وهم يلعبون حتى إذا مللت مثل الله حتى إذا شبعت قال حسبك يعني يكفيك؟ قالت نعم. قال الهدي فقال الهدي نعم. وهي لا ما هو مفصل يرضون من أبصارهم من للتبعين لا داخل في عموم من أبصارهم ما قال يرضون أبصارهم قال من أبصارهم من هذا مستفاد من المستفاد ها؟ معلوم انه ما في فتنة العموم ما في فتنة انما العموم لواحد نظر واحد هذا الفتنة التحديد هذا قل انه ممنوع التحديد ممنوع لكن نظر على العموم كذا تنظر الى اشخاص من العموم هذا ما في فتنة انما تنظر الى شخص واحد تتأمله او رجل ينظر الى مرأة يتأمل هذا ممنوع العموم ما في تأمل يعني ينظر الشخص إيه إذا التحديد قلنا ممنوع سواء هذا ما قلنا التأمل ممنوع انظر إلى شخص واحد سواء شخص واحد مع جماعة أو واحد لا تأمل لكن تنظر على العموم لا بأس. نعم.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب.
ذكر أيضا هذا يدل على جواز سماع صوت الجارية الغناء بالغناء إذا كانت صغيرة أنه لا بأس بذلك. نعم نعم كبيرة لأن فيه فتنة. نعم هذا في العرس الأعراس. نعم في إيش مثل ما سبق على العموم لا بأس نظر على العموم. أما نظر تأمل امرأة بعينها أو امرأة تأمل رجل بعينه تتأمله إنه تنظر إلى شخص على العموم تنظر إلى الشخص على العموم هذا كما تنظر في الطريق تمشي وأمام هذه كان تنظر إليه والرجل يمشي في الطريق وفيه نساء ينظر إلى الشخص ينظر إلى زولة شخصا هذا شيء هذا فرق بينه وبين كونه يتأمل المرأة تتأمل الرجل أو رجل يتأمل المرأة. ها ايش سجل ايش
ترك أولى ترك أولى. نعم.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام.
من عموم إيش؟ نظر المرأة إلى شخص واحد تتعامله هذا ممنوع. أما على العموم هذا ما في إشكال. لا لا ما ينقل ما ينقلهم إذا كان نظره إلى فقط تنظر إلى لعبهم أو تنظر إلى أشخاصهم. أما إذا كانت تنظر تتأمل كل واحد تتأمل محاسنه أو تتأمل تنظر إليه إذا داخل يعني تتأمل شخصه لا تمنع على حسب نظرها هي. كان تنظر العموم هذا وما كان تنظر تتأمل هذا تتأمل هذا تتأمل هذا لا ممنوع.
في بعض الأخوان يقصد أحسن الله إليه.
لا ما. ليس له دليل ليس له حجة. الغالي فيها لا يكون قوم يستحلون الحرى والقمر والحيرة والمعالي. نعم.
إذا نظرت المرأة في التلفاز أحسن الله إليك إلى أربعة رجال مثلا يخرجون في التلفاز وقلبت بضع يعني بصرها إلى هذا وإلى هذا
ممنوع ممنوعها سواء تقول النظر للمرأة ونظر المرأة للرجل تتعامله سواء في الشارع ولا في التلفاز ولا في مجلة أو في كتاب ممنوع. نعم.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام
كونها تتعامل لما يخرج من الفتنة. نعم. هذا مستثنى عمر أرسل بها إلى أخي له مشرك من مكة وأقره من فعل ذلك. نعم. والله هذا يخشى هذا لأن هذا آلة له ما إذا كانت له ما تباع لكن هذا غير الحرير وغير الذهب هذا يستثنى هو بآلة له. نعم.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد
وهذا فيه من السنة في العيدين صلاة العيد ولهذا قال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي سنة في العيدين صلاة العيد ثم يتبع ذلك الخطبة والذكر ثم النحر في يوم النحر فالسنة ولهذا قال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا. دل على سنة العيدين الصلاة أولا ثم الخطبة بعدها والذكر ثم الذبح النحر في يوم العيد. نعم. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
المراد بالمزامير هنا الغنى. المراد بالمزامير أمزامير الشيطان الغنى وهو يدل على أن الغنى يسمى مزامير الشيطان لقرار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على قوله أمزامير الشيطان لكنه جائز للجواري. الجواري صغار وهو مستثنى من الغناء المحرم ويطلق المزامير أيضا على الآلة. المزامير يطلق على الغناء ويطلق على الآلة. الآلة التي يعزف بها قال لها مزامير والغناء يقال لها مزامير. المزامير يطلق على الغناء ويطلق على الآلة التي يضرب بها لكنه مستثنى. الجواري مستثنى صغار مستثنى في يوم العيد ولهذا أنكر بن على أبي بكر وقال يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. نعم. لأنه إما أن نقره وإما أن نكره عليه في وقت التشريع. نعم.
لكن ما رآه مضطجع فظنه نائما.
نعم.
ما رآه مضطجع صلى الله عليه
وسلم. رآه مضطجع لا ما ظن عنه، لكن أراد تكريم النبي صلى الله عليه وسلم. في هنا الصفحة الثانية ذكر عن جبير، عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله يقول إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك.
عن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك.
نعم، هذا فيه أن يعني يقول على لا بأس يوم العيد تهنئة، التهنئة يوم العيد قبل الله منا ومنك. أما المعانقة يوم العيد فلا أصل لها، مثل بعض الناس معانقة معانقة يوم العيد، وكذلك المعانقة عند التعزية يا رب يعزيه يعانقه، وكذلك المتزوج يعانق، فهذا ما أصل، وإنما يوم العيد قبل الله منا ومنك صافة قبل الله منا ومنك بدون معانقة. وكذلك التعزية، تعزية الصافح تقول أحسن الله عزاءك وجبر مصيبة وغفر بدون معانقة، وغفر الميت ما يحتاج معانقة. وكذلك المتزوج ما يحتاج معانقة، سلم عليه تقول بارك الله لكم وجمع بينكم بخير بدون معانقة. هذا الشائع الآن عندنا الآن أن المتزوج يعانق ويوم العيد في معانقة والتعزية في معانقة، فلا معصية، إنما المعانقة تشفع عند القدوم من السفر، ودم السفر هذا المعانقة، وقد يلحق بها طول الغيبة. فلأنس كان صورته إذا التقوا تصافحوا وإذا سفروا تعانقوا، إذا قدم السفر تعانقوا. نعم.
السلام عليك، في كلام من رجل الغناء نقرأ السلام عليك.
نعم.
قال السلام عليك في الحديث رخصة الجوار في يوم العيد في اللعب والغناء بغناء الأعراب.
غناء الأعراب.
الأعراب.
نعم.
وإن سمع ذلك النساء والرجال. وإن كان معه دف مثل دف العربي وهو يشبه الغربال.
وهو يشبه الغربال.
الغربال. وقد خرجه البخاري في آخر كتاب العيدين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام وأيام منى.
نعم ستأتي يعني الجاريتين مستثنيات، جوار الصغار يوم العيد وفي العراس يضرب بالدف لا بأس، دف وغناء مستثنى، مستثنى من الغناء الممنوع، لأن هذا يوم عيد فيه فسحة، جوار الصغار إذا ضرب جعلنا يضربنا بالدف فلا حرج، وكذلك النساء في العراس ضرب بالدف. نعم.
قال ولا ريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به، وكان لهم دفوف يضربون بها، وكان غناءهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيها، وكان دفوفهم مثل الغرابين ليس فيها جلاجل، كما في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه الغربال، خرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه ضعف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في أوقات الأفراح كالأعياد والنكاح وقدوم الغياب في الضرب الجوار بالدفوف والتغني مع ذلك بهذه الأشعار وما كان في معناها. فلما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن.
فلما
فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامل في النفوس المجبور محبته فيها، في الآلات الله المطيبة المخرج سماعها عن الاعتدال، المخرج سماعها عن الاعتدال. فحينئذ أنكر الصحابة الغناء والسماعة ونهوا عنه وغلظوا فيه، حتى قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وروي عنه مرفوعا. وهذا يدل على أنهم فهموا أن الغناء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لم يكن هذا الغناء ولا آلاته هي هذه الآلات، وأنه إنما رخص فيما كان في عهده مما يتعارفه العرب بآلاتهم. فأما غناء الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصة، وإن سمي غناء وسميت آلاته دفوفا لكن بينهما من التباين ما لا يخفى على عاقل، فإن غناء العاجم بآلاتها يثير الهوى ويغير الطباع ويدعو إلى المعاصي، فهو رقية الزنا. وغناء الأعراب المرخص فيه ليس فيه شيء من هذه المفاسد بالكلية البتة، فلا يدخل غناء الأعاجم في الرخصة لفظا ولا معنى، فإنه ليس هنالك نص من الشارع بإباحة ما يسمى غناء ولا دفة، وإنما هي قضايا أعيان ووقع الإقرار عليها وليس لها من عموم. وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنى ما في غناء العاجم ودفوفها المصلصلة، لأن غناءهم ودفوفهم تحرك الطباع وتهيجها إلى المحرمات، بخلاف غناء الأعراب، فمن قاس أحدهما على الآخر فقد أخطأ أقبح الخطأ، وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل فقياسه من أفسد القياس وأبعده عن الصواب. وقد صحت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم لذم من يستمع القينات في آخر الزمان، وهو إشارة إلى تحريم سماع آلات الملاهي المأخوذة عن الأعاجم.
نعم، هذا لا شك أنه هذا واضح. نعم، إن غناء العمل المعروف الآن هنا في الألحان والمزمار، والغناء المعروف الآن موجود في الإذاعات وفي المسجلات، هذا من حق في الأعياد وفي غيره، إنما هذا غناء كلمات تقولها الجواري، كلمات يسيرة بأصواتها ليس فيها شيء من هذا المحروق، كذلك الضرب بالدف. أما ما يوجد الآن في الأغاني الموجودة في الإذاعة في غيرها لا شك أنه من معاناة. جاء من أين جاء؟ نعم،
نعم، نعم. صلاة العيد قال هنا سنة. سنة.
نعم.
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله وأبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. وقال مرجع ابن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وإطراء.
نعم، هذا في استحباب أكل الثمرات قبل الهدوء إلى عيد الفطر، واستحباب تكون وفرا يعني 3 أو 5 أو 7. ذكر الشارع الحكمة في الأكل والصوم، قال بعضهم أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد الذريعة، نقلها عن مهلب وغيره. قال لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعديل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله. قال بعض المالكية لما كان المعتكف لا يتم اعتكافه حتى يدعو إلى المصلى قبل انصرافه إلى بيته، خشي أن يعتمد في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما يعتمد من استصحاب الاعتكاف، ففرق بينهما بمشروع في الأكل قبل الغدو. قال بعضهم أن الشيطان الذي يحدث في رمضان لا يطلق إلا بعد صلاة العيد، فاستحب تعديل الفطر إدارا إلى السلام من مخصوصته. على كل حال هذا تعديلات، لكن السنة الأكل ثمرات قبل توجيهها. نعم.
باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جداعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. حدثنا
هذا فيه أن ذبح الرخصة يوم النحر إنما يكون بعد الصلاة العيد، وأن من ذبح قبل الصلاة فلا يسر، فلا عليه أن يعيد مكانها. السنة تكون ذبح الرخصة بعد الصلاة العيد، فمن ذبح قبل العيد فإنه يعيدها. ولهذا لما ذبح خالد بن عازب بن عازب النيار ذبح شاته قبل العيد قبل الصلاة، وقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، فذكر من جيرانه فكأن من يصدقه يعني وقال لا تجزي. فقال عندي جدعة أحب إلي من شاة لحم جدعة من المعز. المعز ما يجزي, ما يجزي إلا لما تمره سنة ثني. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فلا أدري أبلغت الرخصة من سواها أم لا. هذا شك من الراوي, وسيأتي في الحديث الذي بعده والحديث الأخرى أن الرخصة خاصة به وأنها لم تبلغ من سواه, خاصة بحال المرأة المعز. نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك, ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار قال البراء يا رسول الله فإني نسكت شافي فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جدعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني. قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
نعم. وهذا الحديث صريح بأن ذبح الأضحية يكون بعد الصلاة, وأن من ذبح قبل الصلاة فلا يجزي. وفيه دليل على أن أبا بردة بن نيار له هذه الخصوصية, أجزاه ذبح عناقا. فيه دليل على أنه لا بد أن تكون الأضحية سنة وهي من الغنم من المعز ما له سنة إلا الضأن, لأنه يعني يكفي جبعة من الضأن, ومن الإبل ما له 5 سنين ومن البقر ما له 2 سنين. وقل أبي بردة عندي عناق. العناق هي الصخرة التي لم تبلغ سنة جدعة, يعني ما بلغ سنة. هي أحب إلي من شاتين لأنها كبيرة كثيرة اللحم. أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا في التفصيل. الشريعة عامة إلا ما دل الدليل على التخصيص, وهذا صريح التخصيص. فأصل بأبي بردة لا تجزي الشات الجدعة من المعز, لابد أن تكون لها سنة إلا أبي بردة فإنها أجزعته. نعم أجزعها في هذا النص. نعم.
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر.
لا المرة راح. نعم.
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى, فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم وأمر ويأمرهم, فكان يريد أن يقطع باتا قطعة أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو في فطر. فلما أتينا المصلى إلى منبر بناه كثير بن الصلب, فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبثت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له غيرتم والله. فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
نعم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى بغير منبر لأنه صلي في الصحراء, فليس له منبر بخلاف صلاة الجمعة في المدينة في المسجد عليه الصلاة والسلام فإنه له منبر. قال العلماء والحكم في ذلك أنه في الصحراء يكون بارد للناس فيراهم ويرونه فيرون كلهم فلا يحتاج إلى منبر. أما في المسجد فإنه لا يكون باردا تحتاج إلى المنبر حتى يرتفع ويراه الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الصحراء, السنة صلاة في الصحراء ولم يصلي العيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومسجده معروف أن بعض الصلاة فيها من الصلاة، ومع ذلك صلى العيد في الصحراء قريبا من البلد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى، فأول اثنين يبدأ به الصلاة، ثم يصلي فيقوم مقابل الناس، يعني والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويصيهم ويأمرهم، يعني يخطب خطبة العيد في وعظ وأشياء. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في العيد خطبة واحدة لا خطبتان. أما الحديث الذي فيه خطبتان فهو حديث ضعيف لا يحتج به، لكن الحجة في الخطبة للعيد هو فعل الصحابة والسلف جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر، فهو كالإجماع من المسلمين على الخطبتين العيد والصلاة، وأوصى الصحابة أعلم الناس بالسنة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجة في كون صلاة العيد العيد في خطبتان هو الإجماع فعل الصحابة والسلف. أما ثابت أنه خطب في العيد خطبة واحدة، وفيه أن النبي سنة ليس له منبر، فإن كان يريد أن يقطع بعثا يعني جهز جيش قطع أو يأمر بشيء أمر به. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فلم يزل الناس على ذلك يفعلون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يخطبون بدون منبر، حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بالصلاة، يوضع لمروان منبر في مصلى صحراء، فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي، قال أبو سعيد: فجبلت بثوبه، فجبلني يعني جره ثوبه يريد أن يمنع حتى لا يرتقي المنبر، لكن مروان جره وتركه وصعد المنبر فارتفع الخطر، فأنكر عليه أبو سعيد، فقال له: غيرتم والله؟ فقال: يا أبو سعيد قد ذهب ما تعلم، خلاص الآن الناس تغير الناس. فقال له أبو سعيد: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال فأجابه مروان قال: إن الناس لم يكن يجلسون لنا بعد الصلاة، فخطب فجعلت أقبل الصلاة. فإذا مروان غير، أولا أنه وضع له منبر ولم يكن هناك منبر، وثانيا قدم الخطة على الصلاة، انكر عليه أبو سعيد. في اللفظ الآخر أنه مسلم أنه قال: الصلاة قبل الخطبة. فقال مروان: إن الناس لم يكن يجلسون لنا بعد الصلاة، يعني يقول إذا قدم الصلاة على الخطبة انصرف الناس، يريد أن نحدثه يسمعهم الخطبة قبل الصلاة حتى يسمعوها، لأنهم لا يستطيعون الصلاة قبل الصلاة، فأراد أن يقدم الخطبة. ويقال إن الناس لا يجلسون لأن قد يكون مرة بني أمية غيروا، قد يكون الخطبة فيها بعض الأشياء وبعض السب، الناس انصرفوا. فأراد مروان أن يسمعهم الخطبة، فقدم الخطبة على الصلاة، أنكر عليه أبو سعيد، في دليل على إنكار المنكر، على أن العالم ينكر المنكر على الأمير وغيره باليد مع القدرة ثم اللسان ثم القلب، إذا لم يكن يخشى فتنة. فسعيد وأبو سعيد صحابي جليل، استطاع أن ينكر على مروان باليد، من هذا جبله باللسان أيضا قال: غيرتم. فإنكار المنكر واجب، لكن إذا كان يترتب على إنكار المنكر مسجد أو منكر أعظم فلا ينكر باليد، ولا يمكن أن ينكر باللسان، فإن خشي أن يترتب عليه مسجد أكبر ينكر بالقلب. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مر عنكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. نعم، لا، الواجب الإنكار إما باليد أو باللسان أو على حسب القدر أو بالقلب. نعم، إذا كان الخوف متوهم لا، إن لكن هو محقق سيصيبه ضرر في بدنه، ما هو محقق يكون هذا عذر له.
باب المشي والركوب إلى العيد بغير آذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم
نعم، هذا هو الأفضل، هذا الأفضل إلا إذا كان هناك مانع، كان يكون مطر، نعم، أو كان مشقة على الناس. نعم،
باب المشي والركوب
تسعى البلد إلى الرياض صار عدة مصليات. نعم نعم، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يرى أنه أنه لأن الصحراء تكون واسعة والمسجد ما يسع، فإذا كانت المسجد يسع الناس فلا بأس. نعم. لا هذا في الكسوف، في الكسوف، في صلاة الكسوف. ها هذا في الاستسقاء، في الاستسقاء جاء ما يدل على تقديم الخطبة على الصلاة أو تأخيرها على الصلاة. جاء ما يدل على أن الاستسقاء تكون الخطبة قبل الصلاة وتكون الخطبة بعد الصلاة. أما العيدين لا، أنكر أبو سعيد الحديث صحيح، إنما هذا استسقاء إلى الاستسقاء، الاستسقاء فيه الأمر ورد هذا وهذا، استسقاء قبل الخطبة وخطب قبل الصلاة، يعني قبل الصلاة وصلى قبل الخطبة، يعني يجوز الاستسقاء هذا وهذا. لكن العمل الآن على أن الاستسقاء مقدم، الصلاة مقدم، لكن جاء ما يدل على هذا وهذا في الاستسقاء. إنما في العيد لا، العيد ممنوع منكر، لهذا أنكر أبو سعيد على مروان. نعم.
إن كان
من ينكر على العلم، ليه ما ترتب عليه، ما ترتب عليه فتنة. أبو سعيد صحابي جليل، ما فتنة. نعم.
باب المشي والركوب.
نعم. أما هذا فقد قضى ما عليه. نعم. جاء في صحيح مسلم قال أما هذا يعني فقد أدى ما عليه وقضى ما عليه. نعم.
باب المشي والركوب إلى العيد.
إيش؟ في إيش؟ ما سمعت الآن نقول ثبت عن الخطبة، لكن الحجة في هذا فعل السلف الصحابة كالإجماع. نعم. في الجمعة، في الجمعة، أما في العيد لا، الصحراء إن العيد صلى في الصحراء والصحراء ما فيه منبر. حمدنا إذا قال الخالي بوض باب الصلاة صلاة العيد غير منبر. لا لا، في صحراء قريبة، وإذا كان في البلد وفي المسجد. نعم.
باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء.
هذا صريح، يعني هذا الحديث صريحان في أن الصلاة قبل الخطبة، كما يقول يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. والحديث الثاني خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. نعم.
قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنه في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر.
يؤذن.
إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة.
نعم غير صلاة الخطبة بعد الصلاة. نعم.
وأخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى.
نعم. السنة العيد ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء، لا ينادى ولا يؤذن، لا يؤذن ولا يقام ولا ينادى، ولا يقول صلاة العيد أتابكم الله، قل لا أصلا، بل هو بدعة، مثل التكبير الجماعي في العيدين بدعة. السنة أن يكبر كل شخص على حدة، كل شخص محفوظ، والنداء إنما يسمع في صلاة الكسوف، الصلاة الجامعة، الصلاة الجامعة في الكسوف. أما صلاة العيد ما فيها نداء، لا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا صلاة العيد أتابكم الله ولا شيء، كل هذا ما. لا أصلا، لأنه يأتي الإمام ويقدم ويصلي بالناس. نعم.
وعن جابر بن عبد الله.
نعم. ما نسبحهم بالبدع، ما نسبحهم بالبدع، إنما نأمرهم يعلمون السنة. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة
ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال رضي الله عنه. وبلال رضي الله عنه باسق ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء: أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا يفعلوا.
نعم، هذا فيه مشروعية توجيه الوعظ للنساء، بعض النساء بعد الصلاة، بعض النساء في صلاة العيد ويوجه لهم موعظة خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه موعظة للنساء، أتى النساء وذكرهن ووعظهن. أما الآن إذا كان يكفي مكبر الصوت، إذا كان يسمعنا مكبر الصوت حصل المقصود، فلا حاجة إلى تخصيصهن بموعظة، لكن يخصصهن في نصف خطوة، فيقول: أيها النساء اتقين الله، يوجه الخطاب في نصف خطوة، لكن لا يخصهن بخطبة بعد الصلاة أو بعد الخطبة، إنما هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مكب الصوت، كان ما يسمع، الآن يسمع مكب الصوت، في دليل على جواز عطية المرأة بغير زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثهن على الصدقة، وكانت النساء يتصدقن ويلقين في ثوب بلال. دل على جواز عطية المرأة بغير إذن زوجها إذا كانت رشيدة، لا بأس تعطي وتصدق ولو لم تستأذن زوجها. وأما حديث عمرو بن الشعيب عن أبي عجده: لا يجوز المرأة عطية بغير إذن زوجها، فهو شاذ، خالف للأحاديث الصحيحة، أو محمول على عطية المرأة من مال زوجها، ليس لها أن تعطي من مال زوجها إلا بإذنه. نعم.
باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم.
وهذا فيه أن الخطبة تكون بعد العيد بعد الصلاة، وفي ذكر أبي بكر وعمر وعثمان بكونهم يصلون قبل الخطبة، مع أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تلال كافر وحده في ثبوت السنة، لبيان أن هذا الحكم مستمر وأنه لم ينسى، بل فعله الخلفاء الثلاثة وكلهم يصلون قبل الخطبة. وهذه فائدة مهمة، يعني يبين أن هذا ما هو منسوخ، الحكم باقي، فعله الخلفاء الثلاثة كلهم يصلون قبل الخطبة. وإنما الذي غير مروان مروان الحكم قدم الخطبة على الصلاة، ما أشار عليه أبو سعيد. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال رضي الله عنه فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة فرصها وسقابها.
نعم، وفيها أن صلاة العيد ليس لها صلاة قبلها ولا بعدها، وفيها حث النساء على الصدقة، في جواز تبرع المرأة وتصدقها بغير من زوجها، كانت تلقي فرصها وسحابها، يعني ما يكون في أذنها، بعضها تلقي فتح، بعضهن فتح أصابعها خواتم، بعضها تلقي الفرص في أذنها صدق. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله،
ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك.
وهذا الحديث صريح في أن الضحية إنما تكون بعد الصلاة، وإنما ذبح قبل الصلاة فلا تجزي، وصريح في خصوصية أبي بردة في إجزاء الجذعة، وما عداه فلا يجزئه إلا المسنة من المعز وما ثم له سنة. نعم هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي يا رسول الله.
باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدم.
نعم.
كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم.
نعم. وهذا قد ترجمه وهذا الحديث فيه نهي عن حمل السلاح في الحرم، وهو الحرم المكي خاص. والحكمة في النهي والله أعلم أن الحرم مكان اجتماع الناس في الموسم الحج وغيره، فربما أصاب السلاح أحدا لا سيما عند المزاحمة والمسارك الضيقة، فنهي عن حمله إلا للضرورة كخوف من عدو كما في الحديث الآن، وكما في ترجمة قال الحسن نهوا أن يحمل السلاح يوم العيد إلا أن يخاف عدوا. قال العلماء يستثنى من هذا ما إذا خيف عدو كما قال الحسن، والحجاج هنا حمل السلاح، يعني الجنود يحملون السلاح. وأما حمل السلاح في العيد في غير الحرم فظاهر الأدلة كما في الترجمة السابقة حمل السلاح الخفيف كالتراب والدرق والسيوف للعب والتدرب في هذا الجهاد كما لعب السودان به في نصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به، إنما هذا في الحرم مكة. أما في نصر النبي صلى الله عليه وسلم لعب السيوف والتراب والدرق في نصر النبي صلى الله عليه وسلم، والحجاج حمل جنده السلاح في مكة، ولعل الحجاج حمل السلاح لأنه خيف عهد بقتل بن الزبير، وهذا الذي أصاب ابن عمر أصاب السنة مظلوم قيل إنه من جاء ما يدل على أنه من بعض حاشيته أنه يعز من الحجاج صلى بجواره وجعل يحبه حتى أصابه، ثم جعل يعوده الحجاج حجاج بن يوسف جعل يعود ابن عمر لما فقال لو نعلم من أصابه قال أنت أصبت. قال كيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. نعم. جاء أظن في صحيح مسلم أنها بعض جنوده جعل جنود الحجاج أن صار في جواره جعل يحكه حتى أصاب أخلص كان يتعمد. نعم. مش فيه قال عمي أين حجاج عمير من أمراء المسلمين ظالم أسرف في القاتل فاسق لكنه مسلم. فحجاج الصحابة صلوا خلفه رسول الله وغيره كان فاسقا ظالما أسرف في القتل لكنه مسلم موحد له حسنات وله سيئات كغيره. من حسناته أنه أخضع قاتل الخوارج وأخضعهم، منها أنه يقال من شك المصحف تنقط، وله أسرة من القتل قتل سعيد بن جبير، يقال أنه رؤي بعد قتله وسئل بعد موته رؤي سئل حاله فقال قتلت بكل قاتل قتله إلا سعيد بن جبير فإن قتلت به 70 قتلة أو كذا، وأنا بعد ذلك أرجو ما يرجو الموحدون. لا موحد ليس من مشرك
لكنه فاسق وعن نصره القتل. نعم.
حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح. فقال من أصابه؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج.
لأن ما أمر جنوده بحمل السلاح. نعم نعم نعم. إيه يوالى أظن معروف، يوالى ويعاد، يوالى بقدر ما فيه من الحسنات ويوالى بقدر ما فيه من السيئات. نعم. بلى، إنه إذا دخل السلاح في المساجد فنمسك على نبلها، من لا تصيب أحدا من المسلمين يمسك على نبلها، يعني ما يفتحها. وكذلك أيضا من كان معه شيء من الحديد أو كذا ودخل في أسواق ضيقة يمسك على حتى لا تصيب أحدا من الناس. نعم.
باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح،
يعني في وقت صلاة الصبح وهي النافلة، وذلك بعد ارتفاع الشمس للتبكير، العيد صلى في أول وقتها في أول النهار حين التسبيح إلى صلاة الضحى ارتفاع الشمس. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خاطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحل فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك بشيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله إنا، فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جدعة خير من مسنة، قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جدعة عن أحد بعدك.